هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. اختتام الجلسة الافتتاحية لمحادثات فيينا، وطهران تشدد على ضرورة إلغاء الحظر. وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة المحادثات النووية في فيينا. وطيران العدوان السعودي الأمريكي يشن عدة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق سكنية أخرى. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث اختتمت الجلسة الافتتاحية لمحادثات إلغاء الحظر في فيينا مساء أمس برئاسة علي باقر كاني رئيس الوفد الإيراني وإنريكي مورو نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي. وخلال الاجتماع شدد باقر على ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي اللاإنساني والقسري ضد الشعب الإيراني، معتبرا الإلغاء أولية قصوى في المحادثات. ورأى باقر أن مواصلة سياسة الضغوط القصوى الأمريكية تعني أن الحديث عن إحياء الاتفاق النووي مجرد هراء، كما أكد تصميم إيران على التوصل إلى تفاهم عادل يضمن مصالح المشروع، لافتا أن طهران أثبتت تقيدها بالتزاماتها بشكل عملي. للمزيد بشأن محادثات فيينا نتابع التقرير التالي.
جولة جديدة من المحادثات الرامية لإلغاء الحظر الأمريكي الأحادي على إيران تعقد في العاصمة النمساوية فيينا على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1، وستستمر 3 أيام. الجولة الجديدة تعتبر جزءا من المحادثات الجارية منذ مطلع نيسان أبريل، والتي أكدت إيران أنها جادة في الدخول إليها طالما تضمن مصالح الشعب الإيراني ويتمخض عنها إلغاء الحظر عن البلاد. مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أعلن أن الجولة الجديدة من المباحثات انتهت بنجاح إلى حد بعيد، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على المزيد من الخطوات الفورية في هذا المجال. منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا ريكي مورا شدد على أن هناك رغبة لدى الحكومة الإيرانية الجديدة في الحوار بجدية، مشيرا إلى أن إيران مصممة على رفع الحظر عنها، وهو ما سنتحدث عنه لاحقا.
أشعر بتفاؤل كبير إزاء ما شاهدته في اجتماع اليوم. لقد اتفقنا على خطة العمل لليومين القادمين، وسوف نجتمع من أجل دراسة رفع الحظر، وبعد ذلك سوف تجتمع المجموعة المعنية بالالتزامات النووية لمباشرة العمل في هذا المجال.
أما كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد عقب الجولة الأولى من المحادثات أن الحديث عن إحياء الاتفاق النووي ثرثرة طالما الضغوط الأمريكية القصوى قائمة.
لقد أكدنا خلال الاجتماع على أن السبب الرئيس في الأوضاع الحالية هو الخطوة التي اتخذتها أمريكا وانتهكت بها قرار مجلس الأمن الدولي بالخروج من الاتفاق النووي وقيامها بإعادة فرض الحظر السابق وفرض حظر جديد خلافا للقوانين الدولية.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان استبق الجولة الجديدة من مباحثات فيينا بالتأكيد على أن بلاده لن تقبل أي طلب غير وارد في الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الغاية الرئيسة لمحادثات فيينا هي استيفاء حقوق الشعب الإيراني وإلغاء الحظر. هذا ويضم الاجتماع أطراف المحادثات وهي بريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيران، التي أرسلت وفدا يضم 40 عضوا، أبرزهم نائبا وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري والشؤون القانونية رضا نجفي ونائب وزير الاقتصاد علي فكري.
نبقى في الشأن الإيراني، حيث بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المحادثات النووية في فيينا. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن عبد الله أكد ضرورة عودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها الكاملة في الاتفاق النووي، وفي حال عودة هذه الأطراف ستوقف إيران أيضا إجراءاتها التي اتخذتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق. وأضاف أن طهران لا تتجاهل الجولات الست السابقة من محادثات فيينا، مضيفا أنه بصفتنا حكومة جديدة فإننا نحتفظ بالحق في مراجعة ومناقشة القضايا المتنازع عليها باعتباراتنا الخاصة. من جهته رحب غوتيريش ببدء المحادثات النووية وأعرب عن دعمه الكامل لإحياء الاتفاق النووي وأمله في أن تكون هناك نتائج إيجابية للمحادثات. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لغرب آسيا ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قام بزيارة عمل إلى طهران أمس الاثنين. وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن بوغدانوف حظي باستقبال نائب الرئيس الإيراني محسن رضائي، والتقى وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان. وتابع البيان أن الطرفين بحثا خلال محادثاتهما مجمل القضايا المتعلقة بتطوير علاقات الصداقة مع التركيز على تعميق الحوار السياسي ومواصلة التنسيق الوثيق في مجال السياسة الخارجية بين موسكو وطهران حول ملفات دولية وإقليمية ذات الاهتمام المشترك. طالب المبعوث الصيني إلى المحادثات النووية الإيرانية برفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران والصين. وقال وانغ تشون في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا أمس أن الحوار والمفاوضات هو الطريق الصحيح والوحيد لتسوية القضية النووية الإيرانية. وأكدت شون أن الحظر لا يتماشى مع الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه طال أطرافا عدة بينها إيران والصين. أعلن المتابعون القضائيون لملف اغتيال القائدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس أن التحقيقات الإيرانية العراقية المشتركة حققت تقدما، وأن معاقبة الآمر والفاعل لهذه الجريمة مسألة حتمية لا بد من الوصول إليها. وقال المحقق الخاص بمحكمة القضايا الدولية في إيران سعيد فرهادينية أنه تم إعداد لائحة الاتهام التي تضم أسماء 124 شخصا ضالعين في جريمة اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني، مشيرا إلى إعداد الملف في 1300 صفحة، وقال إنه لم يكتمل بعد. حول مستجدات التحقيقات في جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس نتابع التقرير التالي.
دماء الشهيدين سليماني والمهندس ما زالت تغلي في قلوب الإيرانيين حتى اليوم، ولن يهدأ بالهم حتى يعاقب الفاعل والآمر في هذه الجريمة. المتابعون القضائيون يعرضون خلال الاجتماع آخر مستجدات الأعمال القضائية التي قاموا بها.
لدينا أكثر من ملف قضائي فيما يتعلق بقضية الشهيد سليماني. الملف الأول هو ملف الجريمة بحد ذاتها، وقد تم إجراء الكثير من التحقيقات حول الموضوع، ويتم إجراء تحقيقات مشتركة مع الدولة العراقية، وقد حققت هذه التحقيقات تقدما جيدا، كما أننا نتابع ملف الخسارات الناتجة عن هذه الجريمة.
المتابعة القضائية لقضية الشهيدين تستمر على قدم وساق، ويؤكد القائمون عليها أن المتابعة تأتي في سياق الوفاء لروح الشهداء وتنفيذا لإرادة الشعب وردعا للفاعلين حتى لا يكرروا هذه الأعمال.
تابعنا الموضوع لما يقارب السنتين، قدمنا معلومات ووثائق دقيقة متعلقة بالجريمة، وتم التعرف على عدد من المتهمين. محاكمة المجرمين يجب أن تتم لكي لا يعتقدوا أنهم فروا من نتيجة أعمالهم ويقوموا بأعمال مشابهة دون رادع قانوني.
هذا وتأتي المتابعة القضائية لجريمة الاغتيال في سياق الردود الإيرانية على هذه الجريمة، والتي بدأت باستهداف قاعدة عين الأسد وستنتهي بخروج القوات الأمريكية من المنطقة كما يؤكد الإيرانيون.
يتابع الإيرانيون بجد الملف القضائي لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مؤكدين على أن الفاعل والآمر يجب أن ينالوا جزاءهم عاجلاً أم آجلاً.
يمنيا، حيث شن طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم عدة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق سكنية أخرى، واستهدفت أربع غارات العاصمة اليمنية، حيث تم قصف مطارها بثلاث غارات في مطالة الرابعة أحد الأماكن المدينة. يشار إلى أنه الاعتداء الجوي السادس الذي يتعرض مطار صنعاء الدولي من قبل طيران العدوان خلال يومين. رحب مصرف بنك ملي وبنك صادرات الإيرانيان بقرار محكمة دولية إلزام البحرين بدفع غرامة تقدر بأكثر من 270 مليون دولار تعويضا لهما عن إغلاق المنامة مكاتبهما في المنامة عام 2015 ومصادرتها استثمارات مالية إيرانية. وأكد حكم المحكمة أن دوافع البحرين كانت سياسية في الأساس، وتعكس الرفض تجاه الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع المجموعة السداسية عام 2015. تفاصيل أوفى بشأن هذا القرار القضائي الدولي نتابعها من خلال التقرير التالي.
ارتياح كبير ساد الأجواء المصرفية في إيران ترحيبا بقرار المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي إلزام البحرين بدفع أكثر من 270 مليون دولار لمصرفين إيرانيين تعويضا لهما عن إغلاق المنامة لمصرف عام 2015 ومصادرة استثماراتهما المالية. المصرفان الإيرانيان بنك ملي وبنك صادرات كانا اعتبرا القرار البحريني انتهاكا للقانون الدولي، وشددا على أن مصادرة استثماراتهما لم تستند إلى انتهاكات مزعومة من قبل فيوتشر بنك، بل كانت مدفوعة بأجندة سياسية متعمدة. وبهدف رد الظلم لجأ المصرفان الإيرانيان للتحكيم الدولي في القضية عام 2017 مستندين إلى بنود اتفاقية استثمار وقعتها طهران والمنامة عام 2002. وتأييدا للرؤية الإيرانية حول القضية، فقد أصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم حكما في التاسع من الشهر الجاري ينص على أن قرار سلطات المنامة كان ذا دوافع سياسية في الأساس، ويعكس غضب بعض الدول العربية إزاء الاتفاق النووي الذي وقع قبل الإجراء البحريني بعدة أسابيع. أما السلطات البحرينية فأكدت رفضها للحكم، وقالت إنها ستقدم استئنافا أمام القضاء في خطوة قلل الخبراء القانونيون من أهميتها واعتبروها مجرد فرقعة إعلامية، نظرا إلى أن قرارات هيئة التحكيم نهائية في أغلب الأحيان. يذكر أن فيوتشر بنك البحريني أسس بموافقة سعودية ضمنية عام 2004 كمشروع مشترك بين المصرفين الإيرانيين والبنك الأهلي المتحد البحريني، ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أنه كان أكبر مصرف في البحرين وسابع أكبر مصرف على مستوى دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي.
وصل أول سفير للكيان الصهيوني لدى البحرين إلى العاصمة المنامة، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين الجانبين. وكتب سفير الاحتلال إيتان نائية في تغريدة له: هبطت للتو في المنامة لبدء مهمتي كسفير لإسرائيل لدى مملكة البحرين. وكانت السلطات البحرينية قد سارعت في إرسال سفيرها خالد الجلاهمة إلى تل أبيب والتي وصلها في آب الماضي. وطبعت البحرين ضمن ستة دول عربية علاقاتها مع كيان الاحتلال الصهيوني من بين 22 دول عربية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. اختتام الجلسة الافتتاحية لمحادثات فيينا، وطهران تشدد على ضرورة إلغاء الحظر. وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة. المحادثات النووية في فيينا. وطيران العدوان السعودي الأمريكي يشن عدة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق سكنية أخرى. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وطاب صباحكم الخريفي بألف خير وبركة. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض نستمع لفضاءات أدبية في الساعة 9:18 عند 9:33 تأتيكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. لنا ولكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 9:49. أما عند 10 تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 10:12 المنتدى الإذاعي. في الساعة 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إيران اليوم عند 11:13. إلى وعطر من آية الذكر الكريم عند 11:48 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 11:53. يأتيكم نهج الحياة عند 12:02. أما في الساعة 12:13 نفحات في رحاب المحراب. أهل التقى تستمعون لهم عند 12:25. يأتيكم نور وبلاغ عند 12:39 وفي الساعة 12:47 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي ترافقوننا فيه عبر فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في محطتنا لهذا الأسبوع.
نعم أحبتي الأفاضل، وسيدور الحديث في هذه الحلقة عن عالمية الأدب الإسلامي في مختلف أرجاء العالم الإسلامي وأثر هذه العالمية في انتشار هذا الأدب على مستوى المعمورة. ابقوا معنا مشكورين.
أعزتنا المستمعين، العالمية كلمة لها بريق خاص في الأدب والنقد، فهي صفة يتباهى بها الأديب الذي يوصف إبداعه بها، وهي حلم تسعى إليه أمم عدة، لأنها في أبسط دلالاتها شهادة للإبداع الأدبي بنوع من التميز والتفوق واستيعاب التجربة الإنسانية العامة التي تتجاوز الحدود الجغرافية وربما تتجاوز الزمان أيضا إلى كل زمان ومكان. فالنص الذي ينجح في مخاطبة أذهان بشرية متعددة المشارب ومتعددة البيئات والظروف ويؤثر فيها هو نص يستبطن التجربة الإنسانية المشتركة بين هذا القدر الهائل من الناس، ويقف على شاطئ الحقيقة الوجدانية المطلقة، ولأن العالمية أيضا الطريق إلى مكاسب معنوية وربما مادية هائلة.
أعزائنا أحبائنا، وإلى ذاك تجتهد بعض الأمم في تحقيق أكبر قدر ممكن من العالمية، وتبذل في سبيل ذلك جهودا ضخمة، فتقوم بترجمة غرر أعمالها الأدبية إلى لغات الشعوب الأخرى، وتعقد الندوات والمؤتمرات، وترعى الكراسي الجامعية التي تدرسها في الآفاق، وتنفق عليها وتهتم اهتماما فائقا بالأدباء من غير أبناء الذين يكتبون أعمالا أدبية بلغتها، وتغمرهم بالجوائز السخية. وأقرب الأمثلة إلينا فرنسا التي تسعى لتمد ظلالها الأدبية إلى الجهات الأربع، فتنشئ أو تعزز روابط نفسية بين أكبر قدر ممكن من الشعوب، تتمحور حول المبادئ والقيم التي تتبناها، وتحقق لها من ثم مكاسب سياسية واقتصادية لا تحصى، وهكذا تصبح عالمية الأدب على المستويين الفردي والأممي هدفا ترتبط به أهداف أخرى، ومكسبا تتحقق من ورائه مكاسب كثيرة.
تتحقق العالمية للأدب عندما ينتقل بطريق الترجمة غالبا وبلغته الأم أحيانا من المجتمع الذي أبدع فيه إلى مجتمعات أخرى، وينتشر فيها متجاوزا الحدود الجغرافية والسياسية واللغوية. فمثلا يمكن أن نقول عن أدب شكسبير أنه بلغ مرتبة العالمية لأنه ترجم إلى معظم لغات العالم، وقرأته شعوب كثيرة بلغاتها المحلية، فضلا عن الأفراد المتميزين في تلك الشعوب الذين قرأوه بلغته الأم. فالعالمية هنا هي عالمية الشيوع والانتشار، وتكون بعد مرحلة الشيوع المحلي عادة، وتتدخل فيها عوامل خارجية كثيرة، منها الظروف السياسية والحضارية للأمة والجهود التي تبذلها في نقل آدابها إلى الآخرين. وقد استطاعت كل من إنجلترا وفرنسا أن تنشر آدابها في المجتمعات التي سيطرت عليها في القرن الميلادي الماضي وشطر من القرن الحالي، كما استطاعت أمريكا أن تنشر قدرا من آدابها بفضل الجهود والترجمات المكثفة التي تقوم بها أو ترعاها مؤسساتها الثقافية المختلفة. فلا يكون تميز التجربة الإنسانية وتفوقها السبب الوحيد في عالميتها، وقد يكون مستواها الفني دون المستوى الفني بكثير لأعمال في المجتمعات المستقبلة، ولكن هذه لم تتهيأ لها وسائل التوصيل والترويج.
نحييكم أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برنامجكم فضاءات أدبية حول السبيل الأمثل لتحقيق العالمية الكاملة للأدب الإسلامي المعاصر. نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
أطلب التحية والمنى لضيفتنا الكريمة الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي المقارن والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتورة، ما هو السبيل الأمثل لتحقيق العالمية الكاملة للأدب الإسلامي المعاصر بعد أن حققها في سابق تاريخه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في سؤالك القول كما كان عليه الحال تقريبا، يعني ما معناه أن في بعض عصر الإسلام، أن في العصور السابقة كان هنالك أدب إسلامي عالمي. هذا الأدب الإسلامي العالمي في العصر العباسي، ممكن أن نقول والعصر الأندلسي، انتقل في الأندلس، انتقل إلى أوروبا أيضا. لكن كيف انتقل هذا الأدب وكيف كان عالميا؟ كان عالميا حين كانت لغته واحدة، كان جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من خلال لغة واحدة. الأدب الإسلامي انتقل إلى أوروبا من طريق إسبانيا من اللغة العربية، ونحن حتى الآن نعرف أن الحضارة الغربية قد تأثرت بالحضارة الإسلامية من خلال الكتب التي أخذوها من الأندلس وترجمت، ومن خلال الكتب التي سرقها الصليبيون حين هاجموا الشرق وترجمت من لغة واحدة. الآن هنالك أعمال حثيثة في الأقطار الإسلامية لإعادة إحياء اللغة العربية. أعرف جهودا حثيثة تجري في إيران منذ بداية الثورة الإسلامية، في باكستان، في الهند، هنالك جهود رائعة لجعل اللغة العربية لغة على الأقل لغة ثانية بالنسبة إلى المثقفين في أندونيسيا أيضا. فإذا لا يمكن أن يصبح عالميا إلا أن ترجم، فإذا هنالك من تعرف إلى الأدب الفارسي من خلال ترجماته الإنجليزية قبل أن يترجم بالعربي.
إذن علينا الاهتمام دكتورة بتعلم اللغة العربية وترجمة الكتب الفارسية إلى العربية أو الكتب الأردية وغيرها إلى العربية حتى تكون هناك لغة مشتركة واحدة وهي اللغة العربية، ليكون الأدب الإسلامي عالميا ويتخذ المكانة التي يجب أن يكون فيها الأدب الإسلامي.
تأتي الترجمة مرحلة ثانية بعد تعلم اللغة.
شكرا جزيلا لك دكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي المقارن والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، وثقك الباري وسدد خطاك.
ندعوكم الآن أيها الإخوة والأخوات للتواصل معنا عبر فقرات برنامج فضاءات أدبية الأخرى، وذلك بعد أن استمعتم إلى حوار الحلقة عن عالمية الأدب الإسلامي.
فضاءات أدبية. أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأطائب، ثمة نوع آخر من العالمية لا يقتصر على عالمية الانتشار بل يتجاوزها إلى عالمية الإبداع أيضا، فنجد التجربة الإنسانية بملامحها الرئيسية تتكرر في مجتمعات مختلفة اللغات والظروف، ونجد النصوص الأدبية تجتمع على موضوعات ومضامين وعلى ألوان من الاستقاء والتأثر وعلى صياغات متقاربة إن لم تكن متماثلة للصورة الفنية، فتصبح الأعمال الأدبية التي تتصف بهذه الصفات فصولا متنوعة في كتاب كبير واحد، وتبني من مجموعة العناصر المتماثلة كيانا أدبيا عالميا يحس به ويتذوقه المتذوقون في كل مكان يصل إليه، فيحسون أنه يخاطب وجدانهم ويؤثر فيه وكأنه صدر عنه أو أنشئ فيه. وهذا اللون من العالمية في يقيننا أقوى وأعمق من عالمية الانتشار وحدها، وهو اللون الذي يتميز به الأدب الإسلامي. فعالمية الأدب الإسلامي تبدأ من مرحلة الإبداع وتزدهر فيها وتخضع في مرحلة الشيوع لعوامل سياسية وثقافية تجعلها بين مد وجسر.
السبب في ذلك مستمعين الكرام أن الأدب الإسلامي ينتجه كل مجتمع مسلم أيا كانت لغته وجغرافيته وأحواله السياسية، ينتجه أدباء مبدعون في تلك المجتمعات امتلأ وجدانهم بوهج الإيمان واستوت نظراتهم للحياة من خلال رؤى الإسلام، وتفاعلوا مع الأحداث التي واجهوها في مجتمعاتهم بتلك الرؤى، وأبدعوا أعمالا أدبية بلغاتهم المحلية وبرؤى إسلامية تتغلغل في موضوعاتها أو مضمونها، وفي عدد من أدواتها الأسلوبية إسلامية كاملة لا يمنعها انتقالها من لغتها الأم إلى لغات أخرى من أن تؤثر في القارئ المسلم أيا كان بلده ولغته، وأن تهز وجدانه فيحس بها وكأنها ولدت لتخاطبه. وإن الانفعالات التي تحملها جزء من الانفعالات التي يتلجلج بها صدره، وهي جسر متين بينه وبين الأديب الذي أبدعها، وهي من ثم لبنة في بناء عالمي كبير تتجاور في لبنات أخرى من هذا المجتمع وذاك في تناسق وتناغم كاملين.
أعزائنا أحبائنا، شكرنا وتقديرنا موصولان لحضراتكم على جميل المتابعة خلال الوقت المخصص لجولتنا بين الفضاءات الأدبية والتي كانت جانبات الطابع العالمي للأدب الإسلامي. حديثنا هذا سنكمله بإذن الله تعالى في حلقة البرنامج القادمة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الباري عز وجل.
إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وتحية طيبة مباركة لحضراتكم حيث نلتقيكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نتابع فيها السعي للحصول على المعرفة الأعمق بنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله من خلال ما تبينه نصوص ثقلي الهداية الربانية. والسؤال الذي سنطرحه في حلقة اليوم: ما الذي نستفيده من وصف الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله بأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟
نبحث معا عن الإجابة، فتابعونا على بركة الله.
أيها الكرام، في مورد واحد من كتابه المجيد وصف الله تبارك وتعالى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا من الأوصاف التي خصه بها ولم يصف به قبله أي من أنبيائه السابقين عليهم السلام. قال تبارك وتعالى في الآية 6 من سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
روي في تفسير مجمع البيان أن سبب نزول هذه الآية الكريمة هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد غزوة تبوك وأمر المسلمين بالخروج قال قوم منهم: نستأذن آباءنا وأمهاتنا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية المباركة. وهذا يعني أن الله عز وجل أراد أن يقول لهم إن مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلى للمؤمنين من مقام الآباء والأمهات، فله مقام الأبوة الروحانية العليا التي تجعل طاعته أولى وأوجب من طاعة الآباء والأمهات.
نعم مستمعينا، ولذلك قال المفسرون في معنى الآية إنها تنص على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحق بتدبير المؤمنين من أنفسهم، وحكمه على أنفسهم أنفذ وأولى بالاتباع من حكمهم على أنفسهم، فإذا دعتهم أنفسهم إلى شيء ودعاهم النبي صلى الله عليه وآله إلى شيء آخر كانت طاعته أولى لهم وخيرا لهم من طاعتهم لأنفسهم. والسر في ذلك يكمن في كونه صلى الله عليه وآله أرأف بالمؤمنين من أنفسهم وأشفق عليهم من شفقة الآباء والأمهات النسبيين، وأحرص على دفع الأذى عنهم وإيصال الخير إليهم، كما يشير لذلك قوله تبارك وتعالى في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
مستمعين الأفاضل، وتلاحظون في الآية الكريمة المتقدمة أن الله تبارك وتعالى قد وصف نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بصفتيه عز وجل في الرأفة والرحمة، وهذا تعبير لم يصف بمثله أيا من أنبيائه السابقين صلوات الله عليهم أجمعين، وفي ذلك إشارة إلى شدة شفقته صلى الله عليه وآله وسلم بالخلق، وقد بلغت هذه الشفقة المحمدية حتى أشفق الله عز وجل على نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله من أن يقتل نفسه في سبيل إنقاذ العباد وهداية الخلق.
نعم، وكما يشير لذلك قوله عز وجل في الآية الثالثة من سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، وكذلك قوله عز وجل في الآية السادسة من سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
روي في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه في تفسير آية سورة الكهف المباركة عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام قال: فلعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك على آثارهم، وإن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي بهذا القرآن أسفا، أي متأسفا عليهم، والأسف فرط الحزن.
وما زلنا نتواصل مع أحبتنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أيها الكرام، عندما نراجع الآيات الكريمة التي تركز قصص الأنبياء السابقين عليهم السلام نجدها تصفهم نسبة إلى أممهم نسبة الأخ، فتقول مثلا في الآية 45 من سورة النمل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، وتقول مثلا عن عاد: وإلى عاد أخاهم هودا، وكذلك عن شعيب، وكذلك عن نوح عليه السلام تقول الآية: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، وكذلك الحال مع سائر الأنبياء السابقين عليهم السلام.
وفي ذلك إشارة إلى أن شفقتهم على أقوامهم بمرتبة شفقة الأخ على أخيه، وهي كما هو الواضح دون شفقة الأب على أبنائه، وهذه هي المرتبة التي خص بها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. فلشدة شفقته بالخلق كان رحمة الله الكبرى للعالمين، وكان أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه أرأف بهم من أنفسهم. ولذلك فسرت آية أنشكر لي ولوالديك الواردة في سورة لقمان بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في أحاديث العترة الطاهرة بأن الوالدين هما رسول الله ووصيه أمير المؤمنين عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام، كما سنتناول ذلك في الحلقات الخاصة بواجبات المؤمنين تجاه نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. ونكتفي هنا بما رواه الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع.
نعم، روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام في بيان علة وصف الله تعالى لنبيه الأكرم صلى الله عليه وآله بأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال عليه السلام أي الإمام الصادق عليه السلام: إن شفقة النبي صلى الله عليه وآله شفقة الآباء على الأولاد، ومن بعده شفقة علي عليه السلام لأنه وصيه وخليفته والإمام بعده، فلذلك قال: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. وصعد النبي صلى الله عليه وآله المنبر فقال: من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته، فصار بذلك أولى من آبائهم وأمهاتهم، وصار أولى لهم منهم بأنفسهم، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله.
وبهذا الحديث الصادق المبارك نختم مستمعينا الأفاضل لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لرائع تواصلكم مع سلسلة حلقات هذا البرنامج.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. أعزائنا المستمعين، منذ عدة حلقات ونحن نتحدث عن أحد شعراء الثورة الإسلامية، وهو الشاعر الراحل مهرداد أفيستا، الذي كان ولد في مدينة بروجرد غرب إيران، ودرس في جامعة طهران، ودرس فيها أيضاً. إن هذا الأديب الفقيد لم يكن شاعراً وحسب، ولم تبرز نتاجاته في المنظومات الشعرية، بل ظهرت كذلك في نتاجات نثرية نالت، وشعره كذلك إعجاب الباحثين والناقدين ومن تتلمذوا على يديه. وتميز شعر مهرداد أفيستا بلون القصيدة، وهو لون من ألوان الشعر الفارسي إلى جانب الرباعيات والمثنويات وغيرها. وعلى ما يبدو فإن مهرداد أفيستا كان مولعاً بلون القصيدة، ومن هنا لون قوافيه به. وكما يقول تلميذ هذا الشاعر الدكتور محمد رضا تركي، وهو أستاذ اللغة والأدب الفارسي في جامعة طهران، فإن القصيدة في الأدب الفارسي هي النص المنظوم الذي يشتمل على 15 بيتاً فما أكثر. وفي رؤية الدكتور تركي، فإن منظومات مهرداد أفيستا طافحة بالجمال، حتى أنها تتراءى وكأنها من ألوان الغزل. أيها الأحبة، يرى الناقدون أن طابع القصيدة هو الطابع الغالب على شعر أفيستا، حتى وإن بدا من الغزليات. وثمة نقطة أخرى هي في الواقع ميزة أخرى من مزايا شعر مهرداد أفيستا، وهي أن شعره مليء بالأفكار والرؤى الوضاءة. لأن مهرداد أفيستا لم يكن شاعرا وحسب، بل كان مفكرا أيضا، وقد عكست مرآة أدبه جلاء أفكاره. وحيث إن منظومات هذا الشاعر جياشة أو مليئة بالأفكار العالية، فمن المستطاع القول إن شعره من نوع السهل الممتنع. نعم حضرات المستمعين، لازلتم تستمعون إلى برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، لننقل لكم كلاما آخر حول مهرداد أفيستا من لسان الدكتور محمد رضا تركي، تلميذه وأستاذ جامعة طهران. إنه وفي توضيح معالم الجانب الفكري عند أفيستا يقول: إن مهرداد أفيستا كانت له دراسات في الفلسفة، ليست الفلسفة الإسلامية لوحدها بل الفلسفة الغربية كذلك. جدير أن نشير هنا، وربما مرت الإشارة أيضا من قبل، إلى أن المرحوم الشاعر مهرداد أفيستا كان يدرس الفلسفة لطلابها على مدى العديد من الأعوام. وإلى جانب الفلسفة، كان مهرداد أفيستا على معرفة بأساطير الشعوب، ومنها أساطير الهند والصين. ولقد واجه مهرداد أفيستا طيلة حياته تيارات فكرية مختلفة، ومن خلال تبحره في ثنايا الفكر نقد هذه الأفكار نقدا بناء، مما قدم بذلك خدمة قيمة في دنيا الثقافة، إذ مهد وسهل طريق التعرف على كثير من الأفكار قبال شرائح وفئات مختلفة في المجتمع. أيها الكرام، وكان مهرداد أفيستا على علاقة وثيقة مع كبار الفلسفة واللغة والأدب الفارسي، مثل الفيلسوف مهدي أشتياني والدكتور فروزان فار والدكتور محمد معين صاحب الموسوعة اللغوية الشهيرة بالفارسية فرهنج معين. وهكذا، وكما يقول الدكتور تركي، لا يمكن أن يكون شعر مهرداد أفيستا شعرا سطحيا، بل على العكس، إنه شعر عميق تتراءى من ثناياه المعارف السامية. أيها الأحبة، هكذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الحلقة القادمة بإذن الله لنا عودة إلى حياة ونتاجات الشاعر والأديب الإيراني المعاصر المرحوم مهرداد أفيستا. فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، إلى اللقاء.
والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني. قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان.